بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب البول في الماء الدائم، حديث 239، وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: قوله الذي لا يجري، قيل هو تفسير للدائم.
هذا القول هو قول الحافظ بن حجر.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله لا الذي لا يجري، قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه،
يعني بيان معنى الذي الدائم هو الذي لا يجري، يعني باقي في مكانه. نعم.
وقيل احتراز به عن ركاد يجري
عن راكد
يجري بعضه كالبرك،
يجري بعضه كالبرك، لأن البرك في الغالب تمد من طرف بماء، ثم يبقى هذا الماء وينصرف من جهة أخرى، أو يستعمل ويؤخذ من جهة أخرى، فهو من حيث بقاؤه دائم، ومن حيث استمداده بماء يضاف إليه يعتبر راكد، يعتبر جاري. نعم.
وقيل احترز به من الماء، وقيل احتراز به من الماء الدائم، لأنه جار من حيث الصورة، ساكن من حيث المعنى.
نعم، لأن كلمة دائم هذه يذكر بعض أهل العلم أنها من اللفظ المشترك، تستخدم في المتحرك وتستخدم في الباقي الدائم، فهو من حيث أنه يزود هو متحرك، ومن حيث أنه باق على هيئته هو دائم. نعم.
ولهذا لم يذكر هذا القيد في
لهذا لم يذكر هذا القيد وهو قوله الذي لا يجري، لم يذكره في بعض الروايات بل اكتفى بقوله الدائم. نعم.
في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه التي تقدمت الإشارة إليها حيث جاء فيها بلفظ الراكد بدل الدائم،
قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ثم قال الذي لا يجري. نعم.
وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وقال ابن الأنباري الدائم من حروف الأضداد،
الدائم يعني كلمة من حروف الأضداد، أي من الكلمات التي تحمل معنيين، معنى الشيء ومعنى ضده، معنى السكون ومعنى الحركة، كل منهما يقال له دائم. نعم.
يقال للساكن والدائر.
نعم.
ومنه أصاب الرأس دوام
أي دوار.
وعلى هذا فقوله الذي لا يجري
صفة مخصصة لأحد المعنيين الذي هو الدائر. نعم.
صفة مخصصة لأحد معنى المشترك.
نعم، لأن كلمة دائم لفظ مشترك يطلق على المتحرك وعلى الساكن. نعم. وقوله الذي لا يجري وصف لهذا المراد. نعم.
وقيل للدائم والراكد مقابلا للجاري. وقيل للدائم والراكد مقابلان للجاري.
مقابلان للجاري. نعم، يعني هم يقابلان معنى الماء الجاري.
لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له.
هذا الفرق بين الماء الدائم يعني الذي له أصل ينبع منه كماء العين، والدائم أو الراكد الذي لا نبع له كماء البرك. نعم.
قوله ثم يغتسل بضم اللام على المشهور.
ثم يغتسل بضم اللام على المشهور، ومعناه أنه لا يبولن ولا يغتسل، نهي عن المعنى عن الأمرين معا. نعم. كل منهما يؤثر على الماء، فالأول ينجسه وهو البول، والثاني ينزع طهوريته فيبقى طاهرا غير مطهر. نعم.
قال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن،
يعني ويجوز أن تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، جزم كما جزمت قوله لا يبولن. نعم. سواء أدخلت عليها نون التوكيد أو لا، تقول ثم يغتسل أو ثم يغتسلن. نعم.
لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية.
نعم.
لكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون
فيقال لا يغتسلن. نعم.
ومعنى ذلك ومنع ذلك القرطبي فيه فقال لو أراد النهي لقال ثم ليغتسلن.
نعم. لكن لما قال ثم يغتسل دل ذلك على أنه لم يقصد النهي. نعم.
فقال لو أراد النهي لقال ثم لا يغتسلن، فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما، لأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد هو الماء.
نعم، إذن فلا يبولن ولا يغتسلن. نعم.
قال فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف،
لم يرد العطف، وإنما أراد يعني توجيه النهي لكل واحد. نعم.
بل نبه على مآل الحال،
على مآل الحال، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ثم هو يحتاج إلى أن يغتسل، فلو أراد أن يغتسل فيه لا يتمكن. لماذا لا يتمكن؟ لأن الماء الدائم قد تنجس بالبول، فكأنه يقول لا يبولن حتى لا يمتنع عليه الغسل. وهذا الأمر قال هو يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم أو لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبيد أو جلد البعير، لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبيد ثم هو يضاجعها من الليل، فإنه لو ضربها وجلدها ثم أراد أن يعاشرها من الليل فإنها تمتنع عنه وترفض وتأبى، فإذا نهي عن ضربها ذلك الضرب المبرح حتى لا تمتنع عليه عند المضاجعة، وحتى يكون تحقيق رغبته بالمضاجعة أمرا هينا يستطيع أن يتمكن منه. فكذلك هنا الحال، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وربما احتاج إلى هذا الماء ليغتسل منه فلا يتمكن، لأنه ماء قد بيل فيه وتنجس، فلا يشرع له أن يغتسل من الماء النجس. نعم.
والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله.
نعم، لنجاسته.
ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، فإنه لم يروه أحد بالجزم، لأن المراد النهي عن الضرب، لأنه يحتاج إلى مآل حاله إلى مضاجعته فيمتنع لإساءته إليها فلا يحصل له مقصوده.
نعم.
وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها.
نعم.
وفي حديث الباب ثم هو يغتسل منه.
نعم، يحتاج إلى أن نقدر في حديث الباب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه. نعم.
وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي ألا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد،
يعني أن هذا ليس من كلام العرب، إذا نهى عن شيء وأراد أن ينهى عن شيء آخر لا يلزم منه أن يعطف عليه بثم. نعم.
لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر.
نعم.
قال القرطبي: ولا يجوز النصب إذ لا تضمر أن بعد ثم.
ولا يجوز النصب يعني لا يجوز أن تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل على تقدير أن مضمرة، لأن هنا المعنى أو اللفظان مختلفان في المعنى ثم يغتسل فيه، وإنما تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل أو ثم يغتسل. نعم.
وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم حكم الواو،
يعني ابن مالك صاحب الألفية أجاز ذلك في كلام العرب، واعتبر قوله ثم بمعنى واء، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل منه أو ويغتسل منه. نعم.
وتعقبه النووي بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهما.
يعني هذا النووي رد هذا التقدير الذي قدره ابن مالك على اعتبار أن هذا التقدير يتطلب أن النهي موجه للاثنين معا، لا يبولن ويغتسل، لكن الغرض من هذا الحديث النهي عن كل واحد منهما، لا يبولن هذا نهي مستقل، ولا يغتسل هذا نهي مستقل. أما النهي عن البول فللنجاسة، وأما النهي عن الاغتسال فلسلب الطهورية من هذا الماء ولتحويله إلى ماء مستعمل. نعم.
وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد.
نعم. وإنما كل حكم يساغ له لفظ مستقل. نعم.
فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبت.
هذا يعني هذا استنباط جديد، كما جاء الاستنباط عن النهي عن كل واحد منهما أيضا يمكن أن يستنبط عن النهي عن الاثنين معا بهذا المعنى الجديد. نعم.
فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب،
ثبتت رواية النصب اللي ولا ثم يغتسل أو ولا يغتسل. نعم.
ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهو ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد.
هذا هو الحديث الذي يستدل به على النهي عن البول انفرادا. نعم.
وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب.
وهذا الحديث الآخر الذي يستنبط منه النهي عن الغسل، فهما حديثان، أحدهما للنهي عن البول والآخر للنهي عن الغسل. نعم.
وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.
فهذا الحديث حديث أبي داود دل على النهي عن الاثنين معا. نعم.
واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل.
وهذا الحديث حديث أبي داود أو حديث النهي عن الاغتسال أن يغتسل الجنب في الماء الدائم استنبط منه بعض علماء الحنفية على أن الماء المستعمل الأصل الماء طهور، فإن استعمل كان الماء المستعمل نجسا، لأن الحنفية عندهم الماء ينقسم إلى قسمين فقط لا إلى ثلاثة أقسام: طهور ونجس، فإن لم يكن طهورا فهو نجس. وعند الجمهور ينقسم الماء إلى ثلاثة: طهور وهو الذي باقي على خلقته، وطاهر وهو الذي سلبت منه الطهورية فيستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات، ونجس وهو الذي لحقته النجاسة. نعم،
لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال.
فلما كان البول ينجسه حيث وقعت النجاسة في الماء فكذلك الاغتسال ينجسه لسلبه الطهورية. نعم، والاستعماله
وقد نهى عنهما معا وهو وقد نهي عنهما معا هو للتحريم وهو للتحريم
وقد نهي عنهما معا نهي عن البول وعن الاغتسال، وهذا النهي للتحريم، فدل على أن متى بال أو اغتسل حرم استخدام الماء. نعم،
وقد نهي عنهما معا هو وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها دلت دلالة اقتران.
ورد هذا القول الذي نسب إلى الحنفية بأن هذا الحكم مبني على دلالة الاقتران، بمعنى الحكم على الأمرين بحكم واحد على البول وعلى الاغتسال، وأنهما حكمهما واحد. وهذا ما يسميه علماء الأصول بدلالة الاقتران، يعني قرن بين البول وبين الغسل. ودلالة الاقتران عند علماء الأصول ضعيفة لا تصلح للاستنباط منها، لأن قرن الشيء بالشيء لا يلزم أن يساويه في الحكم. نعم،
ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية.
وعلى تقدير يعني التسليم بأنها دلالة اقتران فلا يلزم منها أن يكون الحكم مساويا أحدهما للآخر لاختلاف العلة. نعم،
فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية
أو يقدره. نعم،
ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: كيف يفعل يا أبا هريرة،
يعني أن السائل سأل أبا هريرة لما جاء بهذا الحديث في النهي عن البول وعن الاغتسال، قال: طيب كيف نصنع؟ قال: بالنسبة للغسل يغترف اغترافا، يعني يغترف من الماء ويصب على بدنه إلى أن ينظف بدنه ولا ينغمس في هذا الماء. نعم،
قال: يتناوله تناولا، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به.
نعم،
والصحابي أعلم بما ورد الخطاب
والصحابي أعلم
بما بورود الخطاب من غيره والصحابي أعلم بما ورد الخطاب من غيره.
نعم.
وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير الطهور.
أن المستعمل غير طهور.
غير طهور.
يعني طاهر مسلوب الطهورية.
وقد تقدمت الأدلة على طهارته، ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره، خلافا لبعض الحنفية. خلافا لبعض الحنابلة، ولا يبولن ولا بين أن يبول في الماء.
عيد العبارة من أولها.
طيب. وهذا أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور.
نعم.
وقد تقدمت الأدلة على طهارته.
عند من يرى أن استعمال الماء ما لم يعني تقع فيه نجاسة ما لم يتغير هو طهور. نعم. مرنا أن هذا كان من آراء المنسوبة إلى الإمام البخاري. نعم.
ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره، خلافا لبعض الحنابلة.
نعم. لأن الحنابلة والشافعية عندهم مجرد التقاء النجاسة بالبول، نجاسة التقاء البول بالماء ينجسه سواء غيره أو لم يغيره ما دام الماء قليلا، خلافا لما ذهب إليه مالك من أنه ينجس لو تغير، وخلافا لما ذهب إليه الإمام البخاري من أنه إذا اعتراه التغير باللون أو بالطعم أو بالرائحة هنا ينجس، وإذا لم يعتريه شيء من ذلك فهو طهور. نعم.
ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه.
وهذا خلاف رأي الظاهرية، لأن الظاهرية يحكمون بنجاسة الماء إذا بال الإنسان فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لكن يقولون لو بال الإنسان خارج الماء، بال قريبا من الماء ثم سر الماء ودخل في الماء ثم سر البول ودخل في الماء، أو باله في إناء ثم صبه في الماء، في هذه الحالة لا ينجس الماء، لا ينجس. هذا ما ذهب إليه الظاهرية مما نقله أهل العلم عنهم وشنعوا عليهم فيه، إذ لا فرق بين الحالين، والله أعلم. نعم.
خلافا للظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل،
وهذا محمول على الماء القليل عند من يفرق بينهما.
أيوة. عند أهل العلم على اختلاف في حد القليل،
من يفرق بين الماء القليل والكثير، كالإمام الشافعي رحمه الله فإنه يفرق بين الكثير والقليل، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلو بال في ماء يزيد على القلتين لا يتأثر، لكن لو كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس. وأيضا أهل العلم في هذا الباب مختلفون في تقدير قدر الماء الكثير والقليل، فمنهم من قال القلتين يعني قلتين صغيرتين. ومنهم من قال لا، المراد بالقلتين القلتين الكثيرة الكبيرتين، والذي قدره بعض أهل العلم بخمس قرب من قرب أهل الحجاز، وغير ذلك من المسائل التي الخلاف جار فيها. نعم.
وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير عدمه.
وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير
وعدمه.
نعم.
وهو قوي،
وهذا الذي نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله.
لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه،
لأنه جاء نصا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك، لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة.
نعم. ولذلك لا يعرف مقدار قدر القلتين. نعم.
ولم يثبت من الحديث تقديرهما، فيكون مجملا فلا يعمل به. وقواه ابن دقيق العيد،
لكن يعني قوى قول الطحاوي. نعم.
لكن
لا، هو يقال ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد مضاف ومضاف إليه، أما ابن دقيق العيد لا، لأنه سمي بذلك لمكانته ومنزلته كمكانته ومنزلته دقيق العيد. تعرف دقيق العيد الذي يصنع منه ما يصنعه الناس من الحلوى وغيرها، هذا ابن دقيق العيد. نعم.
وقواه ابن دقيق العيد،
ابن دقيق العيد. نعم.
ابن دقيق العيد، لكن استدل له غيرهما، فقال أبو عبيد القاسم ابن سلام المراد القلة الكبيرة.
نعم.
إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد،
يعني لو قال قلتين دون أو قال القلة ولم يقل قلتين، يعني حيث حدد المقدار بالعدد، عدد القلة. نعم.
فإن الصغيرتين قدر واحدة كبير، قدر واحدة
صغيرتين يعني من القلل، قدر واحدة من الكبيرة.
نعم. ويرجع في الكبيرة إلى العرف،
يرجع في الكبيرة،
ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز.
نعم.
والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة،
يعني التوسعة للناس في استعمالهم. نعم.
والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون، فانتفى الإجمال، لكن لعدم التحديد وقع الخلاف بين السلف في مقدارهما على التسعة، على تسعة أقوال،
على تسعة أقوال. نعم. اختلف العلماء في تحديد مقدار القلتين على تسعة أقوال. نعم.
حكاها ابن المنذر ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال.
نعم. وقال أنها بالوزن تعادل كذا.
واختلف فيه أيضا، ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يغتر
فيما
فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثرة.
هذا ما ذهب إليه الإمام مالك من أن الماء إذا بيل فيه أو وقعت فيه النجاسة فإن تغير حكم بنجاسته وإن لم يتغير لا يحكم بنجاسته، فجعل المدار في الحكم هو التغير. نعم.
وقال القرطبي يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء،
لأن المسألة هنا ما بين عند مالك قال حمله على التنزيه، يعني على أن كراهة على أنه مكروه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، واعتبر العلة في ذلك هو التغير. لكن هنا ابن أو القرطبي قال لا، ينبغي أن يحمل على الكراهة على التحريم من باب سد الذريعة. نعم.
قوله ثم يغتسل فيه كذا هنا وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد ثم يغتسل منه.
نعم. وقوله فيه يعني في داخله بمعنى ينغمس، وهذا هو المنهي عنه. وقوله ثم يغتسل منه يعني يأخذ بطرفه أو يأخذ منه ولا ينغمس فيه، وفرق بين الحالين. والذي ينهى عنه هو الانغماس فيه، أما إذا تناوله كما جاء في حديث أبي هريرة يتناوله تناولا فهذا لا بأس به. نعم.
وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين، وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط.
أما الحكم بالنص ففي كلمة فيه يعني بأن يغتسل بأن ينغمس فيه، وأما قوله منه فمعنى أنه يتناوله تناولا، وفرق بين الانغماس والتناول. نعم.
قاله ابن دقيق العيد ووجهه أن ووجهه أن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص.
نعم.
وعلى منع التناول بالاستنباط.
نعم.
والرواية بلفظ منه بعكس ذلك،
تدل على منع الانغماس وجواز التناول.
وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، والله أعلم. باب 69. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته.
لم تفسد عليه صلاته.
لم تفسد عليه صلاته أو صلاته.
أو لم تفسد عليه صلاته.
أيوة. لم تفسد عليه
صلاته. تفسد عليه.
تفسد عليه
صلاته.
صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.
أي وضع الثوب وهو في صلاته. يخرجه من جسده ويضعه ويكمل صلاته ولا يقطعها.
وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد،
يعني صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، لأن هذه النجاسة أو ما المانع من الطهارة لا يؤثر عليه في صلاته. نعم.
قوله باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر.
على ظهر
المصلي قدر.
قدر. وأورد في هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أو مجموعة من قريش الذين استخفوا به واستهزأوا به وهو يصلي، فجاءوا بسلى الجزور ووضعوه على ظهره وهو يصلي إلى أن جاءت ابنته رضي الله عنها وماتت عنه ذلك الأذى. نعم.
بفتح الذال المعجمة
اللي هو القذر.
أي شيء نجس،
أي شيء قذر. نعم.
أو جيفة.
نعم.
أي ميتة لها رائحة. قوله نعم. لم تفسد محل له ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى،
يعني محل يعني لم تفسد صلاته متى ما لم يعلم بأن الذي ألقي عليه جيفة. لكن لو ألقيت عليه قبل دخول الصلاة فإنها تفسد عليه صلاته، أو لو ألقيت عليه وتمادى وعلم بها ولم يزلها تفسد صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقيت عليه استمر في صلاته إلى أن جاءت ابنته وأزالتها. نعم.
ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض.
نعم، ما دام اطرأت ولم يعلم بها فإن صلاته صحيحة. نعم.
وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون أن يطرأ،
يعني أن على رأي من يقول
دون ما يطرأ،
على رأي من يقول إنه إذا علم بوقوع النجاسة في ثوبه أو في جسده قبل الدخول في الصلاة هنا تبطل صلاته، لكن إذا ما علم بها أو طرحت عليه أثناء صلاته واستمر ولم يعلم فصلاته صحيحة. نعم.
نعم. وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ،
يعني في الابتداء ابتداء الصلاة دون ما يطرأ، لا في الشيء الذي يقع أثناء الصلاة.
وإليه ميل المصنف،
وإليه
ميل أو
ميل أو مال
ميل،
وإليه ميل المصنف.
نعم.
لأن أورد هذا الحديث وحكم بصحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء هذا السلى على جسده مدة إلى أن أزالته ابنته، وكأنه لم يكن يعلم به وما علم به إلا بعد الصلاة. نعم.
وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه.
هذا عباد بن بشر الصحابي رضي الله عنه كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في غزوة، فرماه رجل بسهم فأصابه السهم وخرج الدم منه، فكل ما فعله أنه نزع السهم واستمر في صلاته إلى أن انتهى منها، ولم يبطل هذا الدم الذي خرج منه، لم يبطل صلاته. فحمل هذا الحديث على هذا الأمر، وهو أنه بدأ الدم يخرج منه أثناء الصلاة لا أول الصلاة، وأنه استمر دون أن يعلم به إلى أن انتهى من الصلاة. نعم.
وقد تقدم الحديث عن جابر رضي الله عنه بذلك في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين،
يعني هذا الحديث مر بنا في هذا الباب. نعم.
قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة،
يعني الحافظ البخاري أو الإمام البخاري أورد هذا الحديث معلق، لكن وصله ابن أبي شيبة في كتابه.
إن لم يستطع خرج،
فإن لم يستطع قطع الصلاة وخرج وغسل الدم من الثوب ثم رجع واستنفذ صلاته، يعني أكمل الصلاة ولم يبطلها ابتداء من الأول يعني.
وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان صلى.
نعم.
وإسناده صحيح. وهو يقتضي أنه كان يرى التفرق بين الابتداء والدوام،
يعني لو كان قبل الصلاة لا يصلي بل يتطهر أول ثم يصلي، لكن لو كان في أثناء الصلاة فإن استطاع أن يتخلص من الثوب نزعه، وإن لم يستطع قطع الصلاة وخرج وأزال الدم أو النجاسة ثم رجع وصل وكمل صلاته. نعم.
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور،
كلهم وافقوا وتابعوا ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحكم. نعم.
وقال الشافعي وأحمد يعيد الصلاة،
يعني يقطع الصلاة ويذهب ويزيل يتطهر ويزيل النجاسة ثم يأتي ويعيد الصلاة من أولها، هذا قول الشافعي وقول الإمام أحمد. نعم.
وقيدها مالك بالوقت فإن خرج فلا قضاء،
والإمام مالك له رأي أنه إذا قطع الصلاة وخرج وغسل النجاسة وأزالها ثم جاء، إن بقي جزء من الوقت يعيد الصلاة يصليها ابتداء، ما بقي جزء من الوقت يسقطها فلا يعيد الصلاة يعني على أنها قضاء، وإنما يصنع ما ذكر من أنه يتم صلاته. نعم.
وفيه بحث يطول،
يعني وهذه المسألة فيها خلاف كبير وبحث يطول بين الفقهاء، ولعلها حررت في كتب الفقه فيرجع إليها. نعم.
واستدلال الأولين بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة ثم قال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا،
وهذا استدلال أيضا لأنه لم يستمر ولم تدم الحال معه، وإنما تخلص من النجاسة بأن خلع النعلين. نعم.
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة، وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الحاكم ولم يذكر في الحديث إعادة،
يعني فأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة وإنما تخلص من النجاسة واستمر في صلاته. نعم.
وهو اختيار جماعة من الشافعية، وأما مسألة البناء على ما مضى فأتي في كتاب الصلاة، فتأتي أو
إيه. وأما مسألة
البناء على ما مضى،
يعني التي كان يفعلها مالك يفعلها ابن عمر، حيث إنه يخرج ويزيل الأذى ثم يعود ويبني على صلاته، قال هذه المسألة محل خلاف، وسيأتي الكلام فيها في كتاب الصلاة. نعم.
فتأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. قوله وقال ابن المسيب والشعبي،
والمراد به سعيد بن المسيب من كبار التابعين. نعم.
وكذا للأكثر وهو الصواب، وللمستملي والسرخسي وكان، فإن كانت محفوظة فإفراد قوله إذا صلى وعلى إرادة كل منهما، والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلي، وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني،
يعني من كان على ثوبه شيء من المني ممن يقول بنجاسة المني فإما أن يزيله، وإذا بقي إلى أن انتهى من الصلاة إما أن يتخلص من الثوب كما كان ابن عمر يفعل، أو أنه يخرج من الصلاة ويزيله ثم يعود ويبني على صلاته كما كان ابن عمر يفعل. نعم.
وبمسألة القبلة ما إذا كان،
هنا جاء في قضية أخرى، وهي أنه لو أن إنسان دخل يصلي لكن توجه لغير القبلة، فإن كان في أثناء الصلاة فله أن يصحح وضعه ويستقبل القبلة ويبني على صلاته، لكن لو كان انتهى من الصلاة هل يعيد أو لا يعيد؟ من أهل العلم من قال عليه أن يعيد لأنه تبين له خطأ الاستقبال، ومنهم من يقول لا، لأنه عندما دخل اجتهد، واجتهاده يعني يعفيه من الإعادة. نعم.
وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ، وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء،
يعني لو أن إنسان جاء يصلي المغرب مثلا ولم يجد ماء فتيمم ودخل الصلاة، وفي أثناء الصلاة جاء الماء حضر الماء، ماذا يفعل؟ لأن كثير من العلماء يقولون متى حضر الماء بطل تيممه، فعليه أن يبطل صلاته ويعيد، وبعضهم يقول لا يفعل مثل ما فعل ابن عمر، يتوضأ ويبني على صلاته، يعني يكمل لا أنه يبدأها من جديد. هذه المسألة التي أشار إليها في مسألة التيمم. نعم.
وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين، وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور،
يعني في مؤلفاتهم، أما عبد الرزاق في كتابه المصنف، أما سعيد بن منصور ففي كتابه السنن. نعم.
وابن أبي شيبة،
أي في كتابه المصنف. نعم.
بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تغليق التعليق،
في أحاديث مفرقة يعني مواضعها، لكن الحافظ ابن حجر كأنه جمعها في كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق الذي ألفه في وصل الأحاديث المعلقة في كتاب الإمام البخاري. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم،
إلى مسألة الدم اللي هو التي كان ابن عمر يفعلها، إما أنه يخرج الثوب من الصلاة أو أنه يذهب ويزيل الدم ويبني على صلاته. نعم.
وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف.
نعم، أنهم يقولون ما لم دخل في الصلاة يكمل صلاته لأنه أذن له بالصلاة بالتيمم فيكملها، وبعضهم يقول لا، يبطل وجود الماء يبطل الوضوء يبطل التيمم فيتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
وذهب جمع من التابعين منهم عطاء وابن سيرين ومكحول إلى وجوب الإعادة مطلقا.
نعم، بمجرد ما يأتي الماء تبطل صلاته فيتوضأ ويعيد الصلاة.
وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم لا يعيد.
نعم، وإنما يصوب موقفه ويستقبل القبلة ويتم صلاته. نعم، لأن هذا هو الذي حدث لما غيرت الصلاة القبلة في المدينة، بعض المساجد صلت، ولما بين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.